بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني في شرح هذا الكتاب المبارك. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعدما ذكرنا ما تيسر في الدرس الأول، قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. يقصد الشيخ أن كلمة التوحيد هي العبادة لله وحده، فلا إله معناها أي لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: أإله مع الله، أي أمعبود يعبد مع الله. قال الشيخ: فإن الإله عندهم، أي مشركي العرب وكذلك المتأخرين في زمان الشيخ وغيرهم ممن اعتقد ما يعتقدون، الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. يعني الشيخ ما ذكر آنفا وهو سماه بالاعتقاد، فهم عندهم الإله الذي يقصد ويعتقد فيه أن بيده بعض خصائص الله عز وجل كالنفع والضر، ويجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله، ويعنون بذلك الأنبياء ممن عبدوا كعيسى بن مريم عليه السلام، وأيضا الملائكة والصالحين من الإنس والجن، وأحجارا وأشجارا، بل وجنا يتقربون إلى هؤلاء بالعبادة التي يجب أن لا تكون إلا لله وحده. فهم يتقربون إلى هؤلاء ممن ذكرنا كما يتقربون إلى الله، فجعلوهم شركاء لله تعالى، تعالى الله عن ذلك، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويذبحون على عتابهم، ويشيدون المعابد والمساجد والقباب على أضرحتهم، وحيث تقيم أرواحهم كما زعموا. وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. قال الشيخ رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك كله لله وحده عز وجل كما قدمت لك آنفا. وقد مضى معنا ذلك أن المشركين بكل طرقهم يقرون بتوحيد الربوبية لله الحق، إلا النادر في بعض معتقداتهم، أما في الغالب فلا يجعلون مع الله ربا في ربوبيته. ويتبين ذلك مما أورد الشيخ في قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تذكرون. وهكذا الآيات التي مضت معنا في هذا الباب. إذن هذا فيه توحيد الربوبية، هذا إقرار صريح منهم بربوبية الله تعالى وحده سبحانه. قال الشيخ: وإنما يعنون بالإله كما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. يقصد الشيخ بالسيد هذه اللفظة كانت مشاعة في زمن الشيخ، وزالت ولا زالت عند البعض في زماننا هذا يعنون بالسيد أو الولي، أي ممن له بعض الخصائص الإلهية، فيجوز أن يعتقد فيه بعض ما يعتقد في الله تعالى، وأنه يجوز أن تصرف له بعض ما يصرف إلى الله كالرجاء منه والخوف، خوف السر والنفع والضر، ويذبح له وينذر له، ويجوز أن يتعلق به القلب. هذا كان اعتقادهم. فقولهم هذا ولي أو السيد، أي المعتقد فيه بعض خصائص الله تعالى، فيجوز عندهم أن يعتقد فيه ذلك وتصرف له بعض العبادات. وهذا لا شك هو عين الشرك الذي فعله المتقدمون، فصرفوا بعض العبادات للأصنام والأوثان والصالحين والملائكة والجن، فصاروا بذلك مشركين. وهكذا يقال لهؤلاء الذين فعلوا بالأولياء والسادة في زمان الشيخ، واليوم كذلك ما فعله أولئك المشركين، في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك استحقوا بأن يقال أنهم مشركون. وهكذا كل من اعتقد في غير الله ما يجب اعتقاده في الله وحده لا غيره معه فهو مشرك في العبادة، أي في التوحيد. وإن أقر بتوحيد الربوبية فإن ذلك لا ينفعه، لأن لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، فمن جعل بعض مال الله لغير الله فهو مشرك مخلد في النار إذا مات على ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، أي مشركو العرب في زمن الرسول. جاء إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أولئك المشركين إلى التوحيد، توحيد الألوهية، أي التوجه إلى الله تعالى بكل صور العبادة المشروعة، وأن تكون جميع هذه العبادات خالصة لله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعهم إلى توحيد الربوبية فقط، بل دعا قومه إلى تحقيق معنى كلمة التوحيد، والمراد منها كما قال الشيخ، المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي لا بد من الالتزام بهذه الكلمة ولوازمها ومقتضاها، ولا مجرد ترديدها باللسان وتجري الأبدان والقلوب بخلافها. فكلمة لا إله إلا الله فيها النفي لا إله، ثم إثبات الإله الحق لله وحده لا شريك له، كائنا من كان هذا الشريك، سواء كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ملكا مقربا أو جنا أو حجرا أو مدرا أو شمسا أو قمرا، كل ذلك باطل. قال الشيخ بعد ذلك: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراء منه. فإنهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، كلمة أحاج، كلمة عظيمة تملكون به الدنيا والدين، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء عجاب. إذن عرفوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا أن لا إله إلا الله أي أن العبادة لا تكون إلا لله، فقالوا: أجعل الآلهة، نحن نعبد صنم وكذا وكذا وكذا، والله أيضا هذه الآلهة كلها جعلها إلها واحد، إن الشيء هذا عجاب، يقولوا سبحان الله. يقصد الشيخ أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد لا إله الله، كانوا يعلمون مراده من هذه الكلمة، وأنه يدعوهم إلى توحيد عبادة الله، العبادة الكاملة الخالصة مع التسليم الكامل في العبادة لله تعالى، فأنكروا عليه صلوات الله وسلامه عليه، أنكروا ذلك عليه لأنهم فهموا معنى هذه الكلمة العظيمة، لأنهم أرباب العربية وأهل اللغة مع كثرة جهالاتهم، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التخلي من جميع معبوداتهم، وأن يفردوا لله وحده سبحانه العبادة الخالصة له. فأبوا وقالوا هذه الكلمة العظيمة معناها، فأبوا قول هذه الكلمة العظيمة في معناها الحقيقي، فقالوا مستنكرين له متعجبين: أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا شيء عجاب. فإذا كان هذا حال المشركين الذين أبوا أن يقولون هذه الكلمة واستنكروها وردوها وتعجبوا أن يطلب منهم ترك ما يعبدون مع الله من الأصنام والأحجار والملائكة والجن وغيرهم ممن يعظمونهم ويتقربون إليهم ويذبحون وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فأبوا وتعجبوا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. وأيضا قالوا كما ذكر الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ سبحان الله. إذن فهذا صنيع كفار قريش الجهال، أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعلمون مقصود النبي عليه الصلاة والسلام منها، أي لا تصرف العبادة إلا لله، فلذلك أبوا أن يقولوها. حتى أن أبا طالب وهو عم النبي وهو في سياق الموت يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان أبو طالب يحب أن ينصر النبي ويحتفي به ويحبه، لما قال: قل لا إله إلا الله، فيأبى ويقول هو على ملة عبد المطلب، لأنه يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله فإن معناها أن ملة عبد المطلب باطلة، ومعناها الكفر بما يعبد من دون الله. إذن ولذلك أبى أن يقول ومات على تلك الجاهلية ملة عبد المطلب، أي عبادة الله ومعه من شاء بأهوائهم. ومن هنا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل أولئك المشركون، قاتل أولئك المشركين، واستباح دماءهم بأمر الله تعالى. ولذلك قال الشيخ المجدد بعد ذلك متعجبا من أفهام مشركي زمانه، فقال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون حقيقة كلمة التوحيد، يعني مشركو قريش يعرفون ذلك، فقال: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أنه التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق ولا مدبر إلا الله، يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا توحيد الربوبية، وهذا لا شك مما يستحق العجب، أن كثير ممن يقول لا إله إلا الله في زمن الشيخ وفي زماننا أيضا لا كثرهم الله لا يعرفون معناها ولا يعرفون مقتضاها ولوازمها ولا يعرفون ما عرفه جهال المشركين في معانيها بذلك الزمان زمن الرسول، بل يظن أنه يكفيه أن يقولها بلسانه بس، قل لا إله إلا الله وخلاص، ثم يعتقد خلافها مما ينقض معناها، والله المستعان. بل كما قال الشيخ: والحاذق منهم، أي المتعلم منهم علم الكلام وغيره، فهذا الحاذق منهم يظن أن معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا ما يظنه كثير من طوائف أهل الضلال من القبوريين والمتكلمين، بل منهم من يظن أن معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، وكل هذا مداره على توحيد الربوبية، ولو كان هو معناها لم يمتنع عنها المشركون من أن يقروا بها، لأن هذا يتناقض مع ملة آبائهم من المشركين. ولذلك يحقر الشيخ من حال مشركي زمانه فيقول: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهذا حق صحيح، صدق الشيخ رحمه الله. ثم أنك لتعجب من هؤلاء الجهال الواقعين في الشرك في العبادة، تعجب وأنت تسمعهم يرددون كلمة التوحيد في أذكارهم اليومية، تجده يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا حملوا الأموات وهكذا في الأذان يرفعونها بأصواتهم كلمة لا إله إلا الله. ثم تعجب من وقوعهم في الشرك الصريح عند المقابر وحول الأضرحة وعند هذه القباب وأمثالها، وفي مجامعهم الحولية يظهرونها فيما يسمونه زيارة الولي الفلاني والفلاني، والله مستعان. شيء عجيب، بل أنهم يقولون لا إله إلا الله، هذه كلمة الذكر العظيمة لكنها للعوام، لكنها لمن؟ للعوام. ويقولون الخواص يقولون يعني أفضل من العوام، هؤلاء عندهم ماذا يذكر الله بماذا؟ يقول الله 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 الله. طيب، وأما خواص الخواص اللي في القبة العلو يقولون هو 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 هو، سبحان الله العظيم. يعني العوام يقولوا لا إله إلا الله، معناها إيش؟ يعني لا خالق لا مالك لا رازق، ويصلوا له هكذا، ومع ذلك يرددونها لا إله إلا الله. جهال قريش مشركون رفضوا أن يقولوها، قالوا أجعل الآلهة إله، يعني عرفوا أن هذه معناها إله واحد هو الله تعالى، لكن هؤلاء يقولون ولا يعون، أسأل الله سلامة والعافية. ثم قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: فإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب أي وعي، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله، ها شوف، إنه من يشرك بالله فإن تحرم عليه النار، سبحان الله، تحرم عليه الجنة، يعني لا يدخل الجنة أبدا، ويبوب الخسران في جهنم خالدا مخلدا. يقصد الشيخ رحمه الله مذكرا ومنبها في هذا الكلام لمعنى كلمة التوحيد مما سبق ذكره في أول كتاب، أن من عرف لا إله إلا الله معرفة حق لا قول باللسان، بل معرفة متمكنة في القلب، وعرف أن الله لا يغفر لمن أشرك به، بل علمه، بل لمن أشرك به، بل علمه بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد ولم يعمل بمقتضاها ولم يلتزم بلوازمها، مستسلما بالله بقلبه وجوارحه لا مجرد معرفة بالقول واللسان، وعرف أن الله أرسل جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الناس لعبادة الله حق العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد ممن بعث إليهم الرسل وبلغوهم الأمر بالتوحيد لا يقبل منهم إلا العبودية الخالصة لله بكل ما أمر من العبادات، وأن لا يعبد مع الله أحدا كائنا من كان، وأن المشركين الضلال الجهال كانوا يدركون معناها ويفهمونها لكنهم امتنعوا عن قولها، بل ونفروا منها وصدوا عنها، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفت حق المعرفة ما أصبح عليه غالب الناس في هذه الأزمنة، يعني زمانه وزمان الذي بعده إلى اليوم، حيث أصبح غالب هؤلاء في الجهل عن حقيقة ما دعت إليه الرسل، فاعلم أنك تستفيد من معرفتك هذه، يعني مما مضى، فائدتين عظيمتين. ما هما؟ قال الشيخ: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، يعني أن وفقك الله تعالى، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الأمر الثاني الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة تخرج من لسانه، كلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين أجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. انتهى كلامه. قوله الفائدة الأولى هي الفرح بدين الإسلام أي بالتوحيد والنجاة من الشرك. نعم، الفرح بأنك من أهل السنة والجماعة، الفرح بالنجاة من البدع والضلالات، الفرح بالقرآن والسنة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، الفرح بمعرفة الحق والعلم النافع، الفرح بالهدى والعمل الصالح، الفرح بموافقتك لما يحبه الله ويرضى لعباده. وهذه جميعها يحصل بها التوحيد الصحيح البعيد عن الشرك بكل صوره. وهذه منة الله على عبده، المنة العظيمة أن الله إذا سلمك وأنجاك من أعظم الذنوب التي لا تغفر أبدا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر شركا أكبر مهما كانت صوره. أنجاك الله من الشرك الذي يحرم على صاحبه الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. سبحان الله. كذلك تفرح بالتوحيد الذي هو أعظم أسباب مكفرات الذنوب الأخرى، التوحيد الذي فيه الأمن والهداية الكاملة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا يعني الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن بالتوحيد في الدنيا والآخرة، نعم، أمن من كل شر، من ورودك إلى النار خالدا فيها مخلدا. التوحيد الذي يصبرك على أقدار الله تعالى، فإن مت، نعم، فإن من أعظم النعم على العبد أن يوحد الله تعالى ويصبره الله. فلذلك لزم الفرح ومعه الشرك لله تعالى، الشكر الخالص لله، الشكر العملي الذي يوفق إليه الإنسان. إذا وفق الله تعالى وأنعم عليك بذلك فلا بد من الفرح بهذا التوحيد. قال تعالى: ها قل بفضل الله، يعني فضل الله الذي وفقك لهذا وبرحمته أن أنزلها إليك هذا الدين، فبذلك أي هذا الدين وهذا التوحيد فليفرح كل من انضوى تحته، فهو خير مما يجمعون من هذه الدنيا وحطابها. فهذه دعوة الله، دعوة من الله لعباده أن يفرح ويفرح بهذه النعم والخير العظيم من الله عز وجل. وفي ذلك دليل محبة الله تعالى المنعمة لعباده بهذه النعم العظيمة. أما الفائدة الثانية هي أن من عرف التوحيد على حقيقته ولزمه كما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك الخوف العظيم من الكفر والشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. قال الشيخ: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، من الأدلة على وجوب الخوف من الشرك الأثر، نعم، عن خليل الله تعالى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين خاف على نفسه وبنيه من الشرك ودعا ربه عز وجل أن يعصمه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقسم بذلك. وكان أخوف ما يخاف السلف أيضا الشرك بالله والنفاق. وقد عقد الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا عنوانه باب الخوف من الشرك. فوجب على المسلم الخوف العظيم من الشرك، وأن يسأل الله الهداية في كل حين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويزيد الخوف ويعظم إذا علمت معنى قول الشيخ: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقرب إلى الله كما ظن المشركون. ودليل ما قاله الشيخ رحمه الله ما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكذلك قد يفعل بعض الناس الذنوب ولا يعلم أنها كبيرة وأنها مما قد حرم عليه بها دخول الجنة، ولا سيما إذا علمنا أن من الشرك قد يكون بالقول وبالفعل والاعتقاد. وقد استشكل على بعض ما قاله الإمام المجدد في هذا الموضع في قوله: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر. فظن البعض أن الشيخ لا يقول بالعذر بالجهل، حاشاه، ظنوا هكذا، وهذا الفهم غير صحيح. فإن علماء أهل السنة والجماعة ومنهم الشيخ رحمه الله يعذر بالجهل في موضعه، ومع ذلك هناك مسائل لا يعذر فيها الإنسان بالجهل عندهم، كمن يسب الله، يسب الدين، يسب الله، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بما يقول، فإن سب الله أو الدين أو الرسول مناف لأصل الدين وتعظيمه، فإن هذا الدين مبني على تعظيم الله ورسوله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن من سب الله تقول: يا هذا أنت تسب الله، إن قال استغفر الله يعني ما كان يقصد، رجع عن ذنبه. أما إذا قالها وهو قاصد، تسب الدين، تسب الله، تسب الرسول، وسكت على ذلك، فإن هذا يجعله، لأنه لا يرضى بأن يسب أحد، يعلم أن السب تنقص، والله مستعان. وقد يحمل أيضا قول الشيخ على أنه يقصد الجهل، يعني معنى الكلمة المكفرة، جهلا لا يعذر فيه، يعني يأتي بالكلمة المكفرة التي لا يعذر فيها إذا كان يمكنه أن يتعلم ما يرفع جهله في هذه الكلمة، فهو مقصر ومعرض عن طلب البحث في هذا. وقد جعل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام العشر، جعل الإعراض عن تعلم الشرع والدين مع تيسر ذلك ناقضا من نواقض الإسلام، وأصاب في ذلك. فمن قصر في التعليم مع يسره، نعم، فقد أصر على الجهالة فيما لا يعذر بجهله. فأمر الشرك والكفر والبدع ومن هكذا من ناحية إنما يقع بذلك. فإنه قد علم من كتب الشيخ ومصنفاته، قد علم من كتب الشيخ ومصنفاته أن الإنسان يعذر بالجهل في المسائل التي تخفى على الإنسان، المسائل العظام، فلا يكفر إلا بعد البيان له وإقامة الحجة عليه من قبل العلماء. وهذا ما سار عليه الشيخ وأئمة الدعوة، دعوة التوحيد في كل زمان ومكان، عملا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: خصوصا أن ألهمك الله ما قص على قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن ينبغي أن تخاف إذا رأيت هؤلاء قوم موسى، قوم نبي قد آمنوا، فجاءوا إليه يقولون: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا الإنسان يخاف على نفسه زين، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قوم موسى عليه السلام بين الله لهم بما أرسله إليهم مع نبيهم الدين والواجبات التي أمرهم بلزومها، فخرجوا مع نبيهم فارين من فرعون وبطشه، فخرجوا وهم أهل توحيد وصلاح وتقوى، لكنهم حينما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم وهم حديث عهد، هؤلاء قوم موسى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم هكذا قالوا، ثم لم يتمسكوا بتلك البينات التي جاءتهم من الله ولم يحمدوا الله على ذلك ويتعظوا بحسن صريع، بل جاءهم بما جاءهم من فرعون وأنجاهم الله من ذلك، ولكنهم جاءوا إلى نبيهم وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا أيضا ما عرفوا أنهم طلبوه، والذي طلبوه ينافي التوحيد لا شك، وهم طلبوا ذلك بسبب جهلهم وحسن نيتهم. وهذا أيضا ما قاله الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم حديث عهد بالإسلام، نعم وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ عليهم بالإنكار وتعجب من مقولتهم، فقال الله أكبر، إنها السنن والحديث في الصحيحين، قلتم كما قال قوم عيسى قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة جاءوا يطلبون من نبيهم موسى، وهؤلاء جاءوا يطلبون من نبيهم عليه الصلاة والسلام، مسترشدين طالبين يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هم لم يفعلوا ولم يتصرفوا ولم يعبدوا، وإنما ظنوا من هذا أنه يجوز لهم ذلك، ثم بين لهم فردوا عن ذلك ولم يسجدوا سجدة لصنم ولم يكفروا. والإنسان مهما كان فإنه لا يمن على نفسه، بل يجب عليه أن يكثر من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعته. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر ما يقول في حلفه ومقلب القلوب، وما أعظم الخوف في مثل هذه المواقف العظيمة، الذي ينجيك من أعظم ذنب يقع في المخلوق. وقد يعني مر معنا قول النبي إبراهيم عليه السلام، دعا ربه أن يجنبه الشرك وبنيه، فمن يأمن على نفسه بعد ذلك، إن لم يأمن أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنفسهم وذريتهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الرياء، هكذا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يعني في يوم القيامة في من كان على ذلك، يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هكذا جاء في الحديث الذي رواه محمد بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ الألباني. ولذلك قال العلماء، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته وهم أفضل القرون وأعلمهم بدين الله وأخوفهم من الشرك، فمن ذا الذي يأمن على نفسه، ومن ذا الذي لا يخاف على نفسه مما خاف منه أهل القرون المفضلة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ بعد ذلك، واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمتهم لربي عز وجل، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الآية، وهو الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا في شرح هذا هذا القول للشيخ وغيره، يعني نؤجله للدرس القادم بإذن الله تعالى في مثل هذه الليلة إذا يسر الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله وسددكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.